الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة في تقديم السلام على الصلاة في التشهد الأخير في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة، يقرأ المصلي دعاء التشهد ثم دعاء الصلاة الإبراهيمية. ودعاء التشهد يحتوي على السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هكذا جاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة عليه من حيث الترتيب. لبيان هذا المعنى طرح الإمام ابن القيم السؤال التالي: ما الحكمة من تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الصلاة عليه؟ وهل وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟ فإن الله تعالى في الآية الكريمة بدأ بالصلاة قبل السلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقدم الصلاة على السلام. أما في التشهد الأخير فإنه يقدم السلام على الصلاة. ما الحكمة في هذا؟ قال رحمه الله: هذا سؤال له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بما بدأ به الله. فلهذا بدأ بالصفا في السعي وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء، ولم يخل بذلك مرة واحدة، بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا، لم يقدم منه مؤخرا ولم يؤخر منه مقدما قط، ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة، وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة، وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيب من العبودية، فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلا له وخضوعا. فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته، ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته جل وعلا، كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده. وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعا وتذللا. فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق به، وتلك التحيات تعظيم لهم وثناء عليه، والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه. فجمع العبد في قوله التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله، وأخبر أن ذلك له وصفا وملكا لله، كذلك الصلوات كلها لله، فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال لله، فكلماته طيبات وأفعاله كذلك، وهو طيب لا يصعد إليه إلا الطيب، والكلم الطيب إليه يصعد. فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه، له ملكا ووصفا، ومنه مجيئها وابتداؤها وإليه مصعدها ومنتهاها. والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب، والكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه، فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة، ناسب وقت رفعها إلى الله تعالى. فلما أتى بهذا الثناء على الرب تعالى التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه، فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي للاستغراق، مقرونا بالرحمة والبركة، وهذا هو أصح شيء في السلام عليه، فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، وبدأ بنفسه لأنها أهم، والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام، وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره، وعندها كل الثناء والتشهد. ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب، فالتشهد يجمع نوعي الدعاء، دعاء الثناء والخير ودعاء الطلب والمسألة، والأول أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفه، والثاني حظ العبد ومصلحته. لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها، شرع فيها النوعين، وقدم الأول منهما لفضله، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو دعاء الطلب والمسألة، فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه له، وهو طلب الصلاة من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: ثم لينتخب من الدعاء أعجبه إليه. وكذلك في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو. فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقا لهذا، منتظما له أحسن انتظام. فحديث فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه، فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه، وأتم برسالته علينا نعمته، وجعله رحمة للعالمين. وطرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة فقال: ما الحكمة من كون السلام وقع بصيغة الخطاب، وأما الصلاة فبصيغة الغيبة؟ ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طلب وسؤال من الله أن يصلي عليه، فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة، إذ لا يقال اللهم صل عليك، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدا، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولى به منها وأقرب، وكانت حقيقته الذهنية ومناله العلمي موجودا في قلبه بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه، كما قال القائل: مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقا، وغيره وإن كان حاضرا للعيان فهو غائب عن الجنان. فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة، تنزيلا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه، بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.